وحوار
والشورى للدين منار.
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحل الأفكار.
السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة حلقة اليوم احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو ملف مهم وخطير، ملف الحج والعمرة. حقيقة الأمر هذا الملف يسمى ملف الأزمة، كل سنة لازم يبقى عندنا مشاكل في الحج والعمرة. لو السنة دي ايه بقى، كانت سنة ما شاء الله كان فيها خناقات يعني للصباح الباكر ما بين الداخلية وحج القرعة وبين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ومش عارف صناعة السياحة والتنشيط السياحة. كل كلمة أو كل هيئة أو مؤسسة السياحة كانت بتخانق السنة دي ليه على كعكة تسمى الحج والعمرة، خاصة أن الاتهامات التي أكيلت الداخلية والتي اتهمت فيها وزارة الداخلية اتهامات خطيرة جدا تمس حج القرعة، وحج القرعة كان محتكرة وزارة الداخلية على مدار عقود طويلة، وكان هناك مجاملات كثيرة تتم في هذا الأمر، وكان حج القرعة يصل لأصحاب الحزوة والنفوذ وأقارب السادة المسؤولين الفاسدين في الحزب الفاسد السابق. النهاردة هيكون معنا الأستاذ باسل السيسي عضو مجلس إدارة شركات السياحة. أهلا بيك سيدي.
أهلا بيك يا فندم، شرف لك.
جبناك من الأجازة معلش.
لا يا فندم الشرف
بس بيك. كل يعني كل اللي في الغرفة بره مصر يعني مصدقني لقينا حضرتك جوه مصر يعني.
هو بس احنا بناخد أجازة خميس والجمعة فبيبقى بدايه عمل السبت او الحد على
طول. طب انت يعني راجل يعني طيب واخد خميس الجمعه جوه مصر انما كله بره مصر يعني
كله بره مصر. اهلا بيك
يا استاذ باسل. يعني موضوع النهارده موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا، وهو ملف ازمه فعلا. ليه كل سنه عندنا ازمه في الحج والعمر؟
هو خلينا نقول
خد بالك الازمه مقسمه، ازمه تبدا بمصر وتنتهي الازمه بنهايه رحله المعتمر او الحاج في السعودية، يعني هناك أرض أيضا في أزمة.
خلينا نتكلم على العمرة بشكل عام.
تفضل.
العمرة في مواسم ذروة. مواسم الذروة الطلب بيبقى عليها عالي جدا، فأكيد في بيحصل بعض المشاكل، وعشان كده بتسمى أحيانا بمرحلة الأزمة. فلو أنت بتتكلم على العمرة بشكل عام على مدار السنة شكل منتظم ما فيهاش لحد ما مشاكل، إذا حصل ظروف طارئة زي ما بيحصل في بعض الأوقات إن مثلا يبقى في تأخير في التأشيرات، في مشاكل في الطيران، وده ما بيحصلش على مدار الموسم. لكن في موسم الذروه اللي هو بيعتبر شهر رمضان، وده نتيجه ان المصريين بطبيعتهم بيحبوا يروحوا العمره في شهر رمضان، فده فعلا باستمرار بيبقى في ضغط، فبالتالي ممكن تحصل ازمات، سواء ازمات في فرصه السفر نفسها او ازمات في وسيله السفر اللي هو سواء طيران او بواخر او بري. فباستمرار عشان وفي نفس الوقت الناس بتحب تروح في تاريخ معين وبترجع في عوده في تاريخ معين، يعني عندك الناس كلها بتسافر على مدار شهر رمضان بالكامل وكله محتاج يركع مجرد يختم القرآن، فمستحيل انك تسافر على مدار شهر او شهر ونص وترجع الناس على مدار يوم او يومين، مستحيل، ما فيش وسيله سفر بالشكل ده. فبالتالي بتحصل نوع من الازمه، لان كل واحد متخيل انه عنده الفرصه انه يرجع في التاريخ ده. لكن اعتقد في السنوات الاخيره في نوع من التنظيم ما بيطلع
بالظبط، كنت لسه هقول لك مش في تنظيم لهذا الامر.
في تنظيم، لا في تنظيم،
انا بسافر بميعاد معين وبرجع في ميعاد معين،
لا بالفعل
في توقيت وفي تذكره طيران وفي رحله رقم كذا بميعاد كذا،
ده بالفعل شغالين بالفعل. شركات طيران النهارده بتلتزم باصدار التذكره مؤكده الذهاب والعوده، نفس الحكايه البواخر النقل او البري، في نظام معمول بيه في وزاره السياحه متابعه، لان في تاريخ معين برضو عوده على العباره ما بنحركش الاتوبيس من مكه او من المدينه في العوده الا في حاله وجود تاكيد ان رحلته موجوده في ساعه معينه ومناسب مع تاريخ تحركهم مكه والمدينه. فلحد ما فيش، السنه اللي فاتت كان في عندنا ازمه، والازمه ما كانش سبب عدم وجود وسائل نقل اكتر منها ازمه تنظيم، ان كان في كميه كبيره جدا من المؤتمرين عوده في ميعاد معين اللي هو اعتبارا من تاريخ ثاني يوم ختام القران الكريم، حصل كميه من الناس المطار ما استقبلهمش بالشكل وفوجهم على الطيارات بتاعتهم بشكل مناسب، فحصل نوع من تاخير للرحلات وضاع رحلات، الرحلات تكدست بشكل معين، وصلت لمرحله الازمه فعلا ان احنا كان في بعض الناس بتقعد 48 ساعه في المطار السنه اللي فاتت، وكان سبب مع ان في هناك حجز مؤكد، هناك حجز مؤكد، ولكن ده انا بعتبره كان سوء خدمات، لان الطيارات موجوده بالفعل ولكن ما بتطلعش، لان لا الاوزان بتاع الحقائب ما بتعمم مش شغال بشكل ميسر للحجاج بحيث ان هو يطلع يلاقي طيارته بسرعه، فالناس انفعلت على الموجودين في المطار، برضه الانفعال نفسه ولد ازمه ثانيه لان الناس رفضت تشتغل مع المعتمرين. ولكن انا اعتقد ان السنه دي ان شاء الله ما فيش الكلام ده، لان شبه تقريبا كل شركه من شركات طيران بتشتغل بطاقه في حدود اللي بيسمح ليها هيئه الطيران المدني الموجوده في السعوديه. واعتقد ان هم مرات السنه دي واخدين درس كويس قوي من الموضوع ده ومجهزين نفسهم بحيث ان ما يحصلش حاجه زي كده ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب السنه دي برضو كان في ازمه كبيره وقضيه اثيرت في جميع وسائل الاعلام، هي بين وزاره الداخليه وبين وزاره السياحه وغرفه شركات سياحه في مساله حج القرعه.
هي يعني هي مش ازمه، هي بالظبط احنا على مدار اكتر
من لا ده السنه دي كانت خناقه.
انا هجيب لك من تاريخ ماضي شويه. من 20 سنه يمكن كان في قضيه رفعت مغرفه شركات السياحه على وزاره الداخليه باعتبارها كانت هي مكلف الرسمي من جانب الحكومه ان تمثل مصر في الحج وتنفذ حج القرعه بالشكل اللي احنا كنا شايفينه. فكان ده بيعمل لنا مشاكل كبير جدا لان هم من ناس مش فنيين مش مؤهلين، هم عندهم تفاوض تجاري زي ما موجود عندنا باعتبارنا قطاع خاص، فبالتالي كان بيحصل نوع من القصور في اعمال الحج بشكل كامل. فكنا عملنا دعوى وخدنا حكم بان عدم اقتصاد
من 20 سنه اتحكم فيها السنه دي
وما لم تنفذ. لا خدنا الحكم من زمان بس مش بعدم تنفيذ، بعدم انفراد وزاره الداخليه باعمال الحج والعمره. كان المفروض الموضوع ابعد من كده، بس طبعا نتيجه النظام السابق والامور اللي احنا فيها ما كانش حد متجرئ انه يروح لمرحله ان انت وزاره الداخليه المفروض ما تشغليش حج لان ده مش تخصصك ولا دورك، فما كناش بنقدر نروح الموضوع ده. مع بقى الثوره ومع الاحداث اللي احنا فيها كلنا بدانا نفكر كل واحد ياخد حقوقه كامله. احد اهم الحقوق ان الحج والعمره تعتبر رحلات، والرحلات بوجب القانون المصري يخص شركات السياحه فقط. فكان ضروري جدا ان احنا نطلب ان احنا ننظم الحج المصري بالكامل سواء بتنفذه الداخليه او جهات اخرى، لان في جهات اخرى هيئات ونقابات وزاره الضمان بتنفذ حج. فكان طبيعي جدا ان وزاره السياحه او شركات السياحه تطلب انها تنظم الحج المصري بالكامل. بل بالعكس احنا قدمنا بمشروع باسعار تنخفض عن اسعار اللي مقدمها الداخليه خلال السنوات اللي فاتت. قدمنا الكلام ده بملف كامل للحكومه والمجلس الشعب على اعتبار ان احنا طلبنا اكثر من مره ان احنا ننفذ الحج في حدود برامج معينه وفنيه وعاليه وبخدمات تكلفه تكون مميزه سياحيه ولكن باسعار تقل عن الداخليه. والناس تبنت الفكره بتاعتنا وبداوا مشينا في مشوار طويل جدا وقعدنا اكثر من جلسه من خلال مجلس الشعب مع وزاره الداخليه وطرحنا عليهم افكار وطرق فنيه لتقديم برامج معينه تخفض الاسعار وتحسن البرنامج. وللاسف كان في مماطله ما وصلناش لحقوق حلول خالص معاهم. انتهينا ان احنا امر واقع ان هم بينفذوا الحج السنه دي حسب قولهم على اعتبار ان السنه دي سنه اخيره بالنسبه لوزاره الداخليه.
يا راجل ده كان في رئيس تحرير صحيفه قوميه وصحيفه كبرى، كان رئيس تحرير من احد الممجدين في الرئيس السابق وممجدين في السلطه، زوجته كانت تروح تحج حج القرعه ده تبع وزاره الداخليه. مش عايز اقول لك كان بيتعمل لها ايه،
وهتكلم حضرتك اكيد احنا كان
ده خد حاله واحده
يعني مش هتكلم
مش عارف يعني ازاي يعني انا حج ده مش عارف
انا مش هكلمك على شكل في حاله فرض. لا انا هقول لك ان انا عندي الحج اللي كان بيتقدم من خلال القرعه كان بيتم تقسيمه لمجموعه من المستويات، مستوى اول جنب الحرم، مستوى متوسط، مستوى بعيد داخل فخر الدنيا.
دول الغلابه الفقراء المساكين.
الثلاثه دولت بقى دافعين قيمه واحده.
والله.
ثمن واحد الثلاثه، مفيش حاجه
اسمها يعني الراجل اللي كان بيحوش ال 5% على 10 على 20% علشان يحقق حلمه بقضاء فرض معين وهو حج الى بيت الله عز وجل يدفع
زيه زي اللي قاعد جنب الحرم بشكل مميز بشكل خدمات مميزه زي ما حضرتك بتتكلم. فده فعلا كان احد اهم سلبيات الداخليه او حج المنظم من خلال وزاره الداخليه.
فساد.
ما كانش فيه لا عداله، زائد ان الفرص نفسها ما يقال عنها قرعه شفافه غير صحيحه. والدليل ان انت هتلاقي ناس عندهم المفروض ان القرعه دي يعني للناس البسطاء بشكل عام. هتلاقي ناس اسمائها كبيره وقيمتها كبيره وامكانياتها كبيره موجوده ويمكن بتداول الحج على مدار مره واثنين وثلاثه دون النظر للنظام الخمس سنوات اللي هو الفرصه ان هو تكون موجوده للحج كل خمس سنوات مره. فده من حاجات كتير زائد
انا مش عارف الناس تتقبل ربنا ازاي؟ يعني اللي كان قائم على الحج لما يحاسب يوم القيامه يعني
هو نظام. لا خلينا نقول هو مش فرض
يعني
هو نظام كله
ما هي منظومه
منظومه.
ما خد بالك انت يعني لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. انت لو جبرت لو تم اجبارك على معصيه سيب المنصب. ولا
لا هي مفيش اجبار. هو خلينا نقول هي إيه منظومه كلها فساد.
هو مشارك ووزيره مشارك ورئيسه مشارك ورئيس حكومته مشارك.
لا ده احنا حسبي الله ونعم الوكيل. احنا عندنا سلبيات كتيره جدا في الموضوع ده. مش عاوز اقول لك ان احنا كقيمه تفاوضيه بالنسبه لمصر مع الجهات السعوديه بمساله الحج كانت ضايعه. ما كناش بنقدر ناخد حقوقنا الماديه البحته التجاريه. يعني انت عشان تروح انت راجل رايح بتاخد خدمه من ممثل تجاري هناك موجود برضه كيان فاهالي تروح تتفاوض معاه عشان تاخد منه خدمه. انت ما كانش عندك الفرصه انك تتفاوض معاه لان بيتفرض عليك فرض ان الداخليه بتروح تمثلك سابقا وتحط اطار تبص ليك انت في النهايه ملتزم بده بالسعر ده بدون ما يكون لك راي فيه
غصب عنك.
ده
يحمل على المواطن
وده يحمل على المواطن ما حدش بيدفعه
البسيط. طب انا عايز حضرتك تفهمني المنظومه. احنا لنا قد ايه تاشيرات في العمره وكيفيه تقسيمها ولنا قد ايه تاشيرات حج كيفيه تقسيمها وتقسم هيكله التقسيم. يعني الداخليه بتاخد قد ايه النقابه بتاخد ايه الشركات بتاخد ايه وهكذا.
هي العمره ملهاش مفتوح. طيب. طلب وعرض وطلب ومن خلال كيانات تجاريه موجوده في السعوديه اسمها شركات وكلاء عمره اللي هي بتتقابل شركات سياحه هنا في مصر. والنظام اللي اتعمل في السعوديه في الحته دي انهى قصه اي جهه ثانيه تشتغل في عمره داخل خارج انتصر اقتصر العمره على شركات سياحه على شركات سياحه فقط لانه اشترط انها تكون الشركات دي عضويه
في مصر انه
في مصر والعالم كله اشترط ان يكون لها عضويه في الياتا. والياتا دي جهه
منظمه عالميه
منظمه سياحيه تعتبر كل اللي بيشارك فيها شركات سياحه فقط. لكن
بيدفع لها مبلغ ده لما يجي الناس
ترخص في تامين معين بتدفع عشان تخش بعضو
الياتا دي
فبيعتبر هناك القرار اللي طلع من هناك هو اللي انهى قصه عمل العمره لجهات اخرى داخل مصر اللي خلى شركات سياحه بس هي اللي تشغل عمره. والعمره زي ما قلت لحضرتك عدد مطلق ومحدود بطاقة بحجز فندقي معين بحجز وسائل نقل معين لكن ملوش محد سقف معين فما فيش مشكلة في العمر. لكن الحج نتيجة ان هو الحج عدد محدود وليه معاد معين فكل بلد بتاخد حصة معينة من التأشيرات تتناسب مع عدد سكانها. فاحنا عندنا السنة اللي فاتت كان عندنا حصة مصر في حدود 78 ألف وكسر تقريبا السنة اللي فاتت. كان شركات سياحة بتنفذ منهم 30 ألف والجمعيات بتنفذ منهم 12.5 والباقي يتم تنفيذه من خلال وزارة الداخلية وجزء منه من خلال هيئات ونقابات تابعة من خلال وزارة الداخلية برضه. السنة دي اعتقد ان العدد نفس العدد تقريبا 78500 او 80000 يمكن. طالبنا في بداية الموسم ان احنا يوصل ل 90000 على اعتبار ان عدد سكان مصر في زيادة. لغاية دلوقتي مفيش رد ايجابي بالنسبة لي بالنسبة للموضوع ده يعني. لكن هو السنة دي لازال الحج برضه 30000 سياحة 12.5 وزارة التضامن الباقي بتنفذه وزارة الداخلية وجزء منه بيروح للهيئات والنقابات. مفيش أي تعديل السنة دي خالص. ده بالنسبة للحج. الحج السياحي بقى بينقسم إلى ثلاث أقسام. عندنا حج الاقتصادي بيمثل أكثر من 50% من الحج السياحي. لأن عندنا بننفذ عن 30000 بننفذ منهم حوالي 13000 حج بري وحوالي 5000 أو 6000 حج يعني يعتبر البرنامج الاقتصادي الثالث. هو يعني بالاجمالي كده بوصل حوالي 17 او 18 الف حج من 30 الف بيطلعوا حج سياحي اقتصادي. في حج مميز اللي هو بناء على طلب بعض الحجاج اللي هم اقتصادياتهم بتحتاج ان هم يتقدم لهم خدمه معانا وده لا يتعدى 2000 حج 3000 حج يطلبوا خدمات بطريقه معينه وباسعار معينه وده بينفذ من خلال شركات السياحه. في حاله وسط ما بين الاثنين ما بين الحج الاقتصادي والحج ده والحج المتميز وده يعتبر خدمه برضه مميزه بتقدم من خلال مستوى فندقي من خلال وجبات من خلال خدمه بشريه خاصه من خلال مرافقه واعظين مرافقه مشرفين اطباء. هي دي يمكن الحاجات اللي بتميز الحج السياحي اكثر من قيمه سكن او مكان سكن.
ليه دايما المصريين يتعرضوا لمشاكل في الاراضي السعوديه في العمره او الحج عامه؟ يعني موسم العمره في رمضان او موسم الحج في مساله القرب من الحرم مساله
خلينا
كل سنه يعني احنا يا ريتها مثلا يعني السنه اللي فاتت بتاعت الثوره دي قلنا بلد الثوره وبلد تغيير 25 يناير والدنيا هتحلو يعني هيبقى في قرابه مواطن وانسانيه مواطن وتعامل مواطن بشكل محترم. فوجئنا بان رئيس ال 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 الجروب او رئيس
البعثه
اللي هو رئيس البعثه كان الدكتور الكوسي يعني
مظبوط
وهو نفسه تقدم بشكاوي يعني هو كرئيس بعثه تقدم بشكاوي
تقرير وعمل تقارير اكيد ضمن الحكومه
يعني حتى في السنه اللي المفروض ان ترفع فيها كرامه المصري كان يهاني المصري ويعامل معامله سيئه.
هو خلينا نتكلم على ان العمل ده هو خدمه البشر ودي من الخدمات الصعبة جدا، انك تخدم الافراد او الناس ده شيء صعب جدا، بيحتاج تدريب وكفاءة عالية جدا عشان تقدر تلاقي قبول من الناس. انك تتعامل مع ناهيك بقى انك بتعامل مع وقت وزحمة وشيء كلنا بنعمله في وقت واحد، كل ده امور بتبقى فيها ضغط وكثافة. اذا الناس القائمين على هذا العمل ما عندهمش ناشئ فنيات، تأكد انه هيحصل ده باستمرار. وده انا بقول لك ده الجزء اللي تميز فيه شركات سياحة، ان عنده موظف يشتغل هذا العمل وبياكل منه عيش وشغلته ومهنته، فبالتالي بيهتم بيه جدا وبينتج فيه جدا. وده يمكن اللي بقول لك اللي لا يزال وهيفضل مستمر التميز لشركات سياحة بسبب الموضوع ده. جهات تانية بتطلع الناس المشرفين او الناس اللي بتعمل ترافق الحجاج بنظام سياسة الدور، السنة دي يطلع فلان يطلع فلان، فبالتالي هو نفسه محتاج اللي يرشده، محتاج اللي يعرفه، فما بيبقاش عنده ثقافة ولا معرفة بالمكان ولا تعرف تعامل. يعني احنا مثلا بدي ما ممكن تبقى عارف في شوارع في من عارف منها في مجموعة شوارع 9 شوارع، عارفين ان الشارع ده فيه ايه، امتى يبقى زحمة، امتى يقفل، امتى ما يقفل تحل ازاي، امتى تحرك الناس تنزلهم تمشيهم خطوتين عشان توفر عليهم ما يلفوش 2 كيلو بالعربية. في اسلوب احنا بنتمرن او بناخد الناس نمرنهم عليه قبل الحج، فده حقيقي هو اللي بيعالج معظم المشاكل اللي بتحصل عندنا في قطاع السياحة. للأسف في بعض الجهات تانية ما بيكونش ده موجود خالص، لأن زي ما بقول لك الراجل اللي بيطلع يشرف محتاج حد يساعده.
طب احنا أصلا ما شفناش جهة قبل كده عشان نشوف اللي يعني احنا أصلا يعني ما حسيناش بمسألة أن الناس بيتم تدريبها والناس بتاخدوها تبدوها دورات هناك وتعرفوها إزاي تقدر تفك أزمة.
هديك مثال بسيط جدا، أنا عندي على مدار السنة، السنة اللي فاتت عندنا حوالي 750 ألف مؤتمر على مدار السنة طلعتهم شركات السياحة. مين بيرافقهم؟ مندوبين. فالتدريب نفسه في العمل موجود.
فبيجي على مدار العام طبعا.
فبيطلع معاه 30 ألف ما هوش عبء بالنسبة له. على مدار العام 750 ألف على مدار السنة. فالتجارب موجودة، الزحمة والتعامل مع الناس.
لا أنا بكلم مندوبين بيسافروا كتير
فبيتعلموا. فدي نقطة زائد إن إحنا بقى يعني التجارب خلاص بنبقى عارفين المشكلة وهنحلها إزاي، بنوصل للناس كلها وفي تواصل ما بين الشركات وبعضها من خلال غرفة شركات السياحة. بنقدر نوصل رسالة معينة لو توقعنا أزمة في وضع معين عشان نتدخل ونحلها. فلحد ما الأمور يعني الحمد لله ماشية. مش عاوز أقول لك إن بالنسبة اللي يقول لك إن أنا أضمن تنفيذ الحج بنسبة 100% كنظام عام، صعب. الشارع هناك صعب إنك تضبط نفسك عليه، الشارع جدا صعب جدا إنك تضبط نفسك عليه، فلكن بنسبة كبيرة جدا إحنا الحمد لله موفقين في الحتة دي كويس أوي. زائد بقى النقطة الخطيرة جدا ممكن حضرتك لما وصلتهاش مع حضرتك، مسألة الثقافة أو التوعية بالنسبة للحج المصري تكاد تكون منعدمة لو مقارنة بالحجاج الآخرين. لو حضرتك بصيت على حجاج الآخرين موجودين في المملكة العربية السعودية والحجاج المصري، هتلاقي الحجاج بتوعنا مش منظمين بالمرة وما عندهمش قبول إنهم يستوعبوا فكرة إن أنت تعمل لهم مرحلة تدريب قبل ما يطلع السعودية. يعني أعرف إن بعض الدول هناك بعض الدول بتعمل دورات تدريبية شرط عشان يخش في فرصة الحج، لازم ياخد دورة تدريبية معينة بشكل معين. هنا عندنا الكلام ده مش موجود خالص، إحنا عندنا بنشتغل بكرة، اللي هنشتغله بكره بنشتغله النهارده، فبالتالي مفيش فرصه لتدريب، مفيش فرصه لتوعيه. في نماذج بتتعمل مجرد تقسيم للحرم، تقسيم للمناطق هنا
منعه التدريب عليها
وتم التدريب عليها للحجاج في بعض الدول. احنا متمنين ان احنا يكون
دي فكره ممتازه،
يكون عندنا رؤيه واضحه بس لمده كام سنه، يعني لغايه دلوقتي احنا مش عارفين السنه الجايه مين ايه. مظبوط. لو انا عارف شغل او خطه منظمه 5 سنين، هقدر اعمل خطه عمل بحيث ان الراجل اللي هيحج بعد 5 سنين انا ممكن اعرفه من النهارده، بحيث ان او بعد سنه او باتنين اعمل له تنظيم واعمل له دورات تدريبيه، اهله نفسيا كمان ان هو في وضع صعب ولازم يسيب نفسه شويه كده يتعامل مع الموقف بطريقه معينه بحيث ما يتعبش. فدي للاسف مش موجوده خالص عندنا في مصر.
طب وليه حضراتكم ما بتقدموش مشروع انشاء النموذج دوت وتتبنوا هذه الافكار الجيده وتكون قائمين على تنفيذها ايضا؟
هو احنا بنعملها في جزئيه صغيره، ان انا بعض الشركات او نقول معظم الشركات بتعمل لقاء قبل السفر، بس ده مش كافي عشان تقعد مع الحجاج وتقول له انت هتعمل كذا، هتعمل 1 2، ده هتقابلك مشاكل معينه هتعامل معاها ازاي، معايا حضرتك؟ لكن ده مش كافي، انت محتاج عشان تعمل حاجه صح لازم تعمل مجموعه الحجاج المصريين كلهم.
ما انا بقول لك لازم انتوا تتبنوا كغرفه
هو بالفعل اللي جاي هيحصل كده ان شاء الله،
غرفه شركات سياحه يبقى انت تتبنوا ده.
هو ده هيحصل لان احنا فعلا متبنيين فكره ان احنا مسؤولين عن الحج المصري بكامل، سواء احنا فنزناه وما فنزناهوش، ان احنا نعمل توعيه للناس ونعمل نظام يكفينا لمده كام سنه.
وبعد الفاصل عايزين نتكلم على انشاء الهيئه العليا
تحت.
فاصل للساده المشاهدين، فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.
عايز تتجوز؟ ما تفكرش كتير، أسواق غزة قدمت لك عرض كبير ووفرت عليك التفكير. أسواق غزة هتفرش لك بيتك بالكامل، يعني غرفة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه والتلاجة اللي 12 قدم والغسالة الأوتوماتيك وبوتاجاز وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة. كل ده بكام؟ ب 12,000 بس. ايوه ب 12,000 هتفرش بيتك، ومش بس كده وكمان هديه مطبخ لكل عروسين. يعني اسواق غزه بتقول الجواز اسهل منه مفيش. ولو عايز تفرش بيتك بس من غير الاجهزه الكهربائيه يبقى هتدفع 6,999 بس. ايوه نوم ومعها السفره والنيش وكمان الانتريه ب 6,999 بس. ومنتجاتنا ترضي جميع الاذواق ومن اجود الخامات والماركات العالميه ولهواة التحف والقطع النادره. اسواق غزه بتقدم بايوهات وكونسولات ومبلات مطعمه بالنحاس والرسومات اليدويه وبنص سعر السوق. يعني كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها عندنا. نقول تاني، غرفة نوم ومعها سفرة ونيش وانتريه وبوتاجاز وتلاجة 12 قدم وغسالة اوتوماتيك وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة ومطبخ هدية للعرائس. كل ده ب 12,000 جنيه. ولو عايز النوم والسفرة والنيش والانتريه يبقى هتدفع 6,999 بس. فقط اتصل على 010-22-39-39-79 او على 011-14-77-88-33 او زور معرضنا في شارع السلام متفرع من شارع فيصل امام كلية التربية الرياضية. اسواق غزة ما تفكرش كتير. اسواق غزة
سبيد دي بي شوب.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لأننا عارفين قد إيه أنت بتدوري على جمال بيتك وشياكتك وأناقتك وخصوصا غرفة نومك وسراير الأطفال. سبيد دورت لك وجابت لك الحل لحد عندك. عرض ملايات ملوش مثيل، مش بس موديلات جديدة ولا تصميمات حديثة، وكمان توفير. مش بس توفير، ده توفير كبير. الآن عرض الملايات الكبير بمناسبة الأعياد. سبيد بتقدم
عرض 6 أطقم ملايات
يتكون من ملاية كبيرة، كيس مخدة، 2 كيس خدادية. وتخيلي كل العرض ده بكام؟
عرض 6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولو ما عجبكيش ادفع الشحن بس، لاننا متأكدين هتاخدي اكتر من عرض لما يجيلك لحد عندك. ولازم تقولي كمان لاصحابك ومعارفك وحبايبك علشان العرض ده لفترة محدودة. وهو ده العرض الكبير، وهو ده التوفير، الوان وشياكة. وبكده احنا بنساعدك كل يوم يكون فيه شكل جديد مختلف لغرفة نومك وغرف نوم اطفالك، شكل مختلف وشكل مميز. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي انت عايزاه فقط اتصال على 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض
6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار،
عرض 6 أطقم ملايات
ب 200 جنيه فقط من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض
6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار،
عرض 6 أطقم ملايات
ب 200 جنيه فقط من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7.
موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها التيار الثالث جبهة لمواجهة الإسلاميين وتمارس إرهابا على القوى المؤيدة للإخوان، ملف خاص العائدون من إيران يروون تفاصيل مثيرة في رحلة غسل الأدمغة، لماذا حاول البعض ترويج الشائعات حول قيام جهات داخلية وخارجية بضخ أموال ضخمة في البورصة المصرية بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ومبادرة الرحمة سلم سلاحك، مبادرة جديدة لإعادة الأمن والاستقرار. مواجهة حسين عبد الرازق، التصرف مع الإمام الأكبر في جامعة القاهرة غير أخلاقي ومن تدبير الإخوان، ومحسن راضي يرد حزبك غير موجود إلا على الورق والإخوان كانوا كغيرهم في هذا اليوم. اللواء أحمد جمال الدين الآن قادرون على تأمين الجبهة الداخلية بأنفسنا دون مساعدة الجيش. الدكتور محسن البطران، كل مرشح الرئاسة وعدوا الفلاحين بإسقاط الديون. الدولة السلفية وجها لوجه مع الرئيس، أحلام الغلابة، هموم الناس على باب القصر. الشيعة، الشبهات سلاح أعداء الأنبياء والرسل ومن سار في ركابهم. نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، الأمريكان يعاملون والدي بقسوة. اللواء جمال مظلوم، لا صفقات بين العسكري والإخوان، والصندوق قال كلمة. حاليا بالأسواق جريدة
الرحمة. عدنا بإذن الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.
الشورى قول وحوار والشورى.
السلام عليكم. ما زلنا في حلقاتنا ومعنا الاستاذ باسل السيسي عيد مجلس اداره غرفه شركات سياحه. استاذ باسل احنا قبل الفاصل، اهلا بحضرتك، قبل الفاصل توقفنا عند انشاء هيئه عليا للحجاج.
تمام. هو الفكره كلها بنقول ايه، لو انت حضرتك في بدايه الحوار اتكلمنا على ان النهارده لازال اللي بيمثل مصر في مساله الحج المصري هو وزاره الداخليه. الاتجاه ان وزاره الداخليه المفروض السنه دي سنه اخيره حسب ما قيل على لسانهم وحسب ما هو متجه ليه.
هم بيكسبوا منها
والله لما تحسب تكلفه البرنامج تقدر تقول القرار ده اكيد
بيكسبوا يعني.
اكيد فيها فرص
عمليه مربحه يعني.
اه طبعا اكيد ماشي. الاتجاه ان انت تشيل الملف ده بالكامل من الداخليه، فالطبيعي جدا انك تسنده لجهه تابعه للدوله تمثل مصر، لان في بروتوكول بيتمضي مع الجهات السعوديه وفي امور كتير جدا بتترتب بدري، لازم في جهه مصريه تكون هي اللي
ضامنه الامر،
هي اللي بتتابع الاعمال دي. فالمفروض ان الجهه دي كان هناك من زمن طويل بنسمع عن ان هيئه، بنسمع عن ان وزاره، ففكره الهيئه من مش وليده النهارده، وليده من اكتر من كام سنه.
لا ما جتش بعد الثوره.
لا ما جتش من قبل كده، الهيئه بديله للداخليه. فالامر بامر واقع باعتبار ان الداخليه خلاص حسب ما قيل ان اخر سنه، السنه دي احنا كنا عندنا امل ان احنا ننفذ احنا السنه دي بديل الداخليه، ولكن ما كانش في وقت مناسب يعني. الهيئه احنا بالنسبه لنا كشركات سياحه كان لنا شويه تحفظات كبيره عليها، ان احنا جهات متخصصه بموجب القانون عندها مجموعه من الافراد المؤهلين والخبراتهم العاليه جدا اللي هي تخدم الحجاج بشكل كامل. ايه المانع ان يكون الهيئه دي داخل وزاره السياحه المصريه باعتبار انها جزء من الحكومه، وزاره السياحه جزء حكومي. فبالفعل احنا كنا توصلنا كمشروع للهيئه ان تكون هيئه من خلال من داخل وزاره السياحه، وينتدب فيها الوزارات اللي هي بتكمل هذا العمل زي وزاره النقل، زي وزاره الطيران، زي وهكذا، ولكن من خلال الهيئه تكون داخل وزاره السياحه باعتبار انها متخصصه في هذا العمل. وتقريبا ده كان المشروع الاخير اللي احنا اللي تم مناقشته في مجلس الشعب، واللي تقريبا شركات سياحه ما عندهاش مانع ان هو يكون موجود طالما بيحافظ على تخصصها وعلى حقها في التنفيذ. ما فيش مانع ان يكون هناك هيئه رقابيه اشرافيه ما لهاش علاقه بالتنظيم، ما لهاش علاقه بالعمل، هي مقدورها دور حكومي رقابه واشراف فقط لا غير.
طب ما هي العراقيل الموضوع في طريق انشاء هذه الهيئه؟
والله هي العراقيل بعض النظرات الخاطئه لهذا العمل. اذا كان هناك بعض الناس بتخيل ان الهيئه ممكن تنظم الحج او تستثمر في الحج والعمره، فده شيء احد اهم العراقيل، لو موجود ما حدش هيقبل الكلام، لان هناك جهات متخصصه زي ما بنقول جاهزه للعمل ده. الحاجه الثانيه ان لغايه النهارده في اكتر من جهه بتفكر في موضوع الهيئه بشكل معين. يعني احنا سمعنا عن مشروع بيعد من خلال المفتي مكلف من خلال مجلس الوزراء انه يعمل مشروع لجهه الهيئه بشكل معين. لما سمعنا عن الموضوع ده وقرينا تفاصيله اكتشفنا ان الموضوع غير صالح للتعامل معاه من اصله، لانه فكر بعيد خالص عن اللي احنا بنتكلم عليه. ده لو الموضوع حسب ما بيصار وبيوصل للناس فكرة الهيئة من خلال المفتي، اعتقد مرفوضة تماما بالنسبة لنا ومرفوضة بالنسبة لناس كتير جدا، ان نقلناها من حكومة الى حكومة تانية، وده مش مطلوب. مطلوب ان القطاع الاهلي يشتغل والحكومة تراقب وتشرف، لكن لو الحكومة اتدخلت وعمل ونفذت اعتقد مش هتنفع تراقب وفي نفس الوقت تنفذ. فهو ده نعتبر احد العراقيل المهمة جدا، ان ما ينفعش الجهة اللي بتنفذ هي تكون نفس الرقابة. فاحنا بنقول ان احنا في كيانات او في شركات سياحه متخصصه عندها راس مال وعندها افراد وعندها خبره وعندها قادره على تنظيم هذا العمل، وخاصه انها بتنظم العمره في عدد كبير جدا وما عندهاش مشاكل والامور جيده جدا، فما بالك بالحج اللي هو بيعتبر عدد لا يمثل اكثر من 10% من العمره. فما عندناش مشكله ان يكون الهيئه دي من خلال وزاره السياحه بالشكل اللي احنا قلنا عليه.
طب بيبقى في ازمات تابعه، يعني مثلا يجي اللي هم الساده السائقين عند وزاره القوى العامله وتظاهروا لان ما بيحصلوش على تصريح للموسم الحج.
لا هي دي نقطه تبع وزاره القوى اللي هو العماله في موسم الحج.
أيوة.
المركبه السعوديه بتطلب بعض العماله اللي بتشتغل في السعوديه سواء سائقين او خدمات اخرى. العماله دي بتنظم من خلال وزاره القوى العامله. بعيد عن قطاع السياحة خالص بالمرة. يعني تفاصيله ما مش واضحة بالنسبة لي خالص.
طيب انت لو في مواطن بسيط عايز يعني يطلع حج يعمل ايه؟ الطريق اللي ترشده ليه ازاي يقدر يطلع حج بأقل التكاليف وميسر عليه؟
يعني موضوع مهم قوي الحقيقة ما فتحناهوش، بس هنفتحه السنة دي. ايه اللي احنا عملناه؟ انت عارف ان احنا بعد احداث الثورة كان لازم ان احنا كان نبادر بان احنا نعمل منظومة جديدة جدا للحج السياحي بشكل معين يمنع يسمح للتنافس ما بين الشركات ويدي فرصه للمواطن يلاقي فرص كتير متعدده يختار اللي هو يتشائم منها، وفي نفس الوقت تحقق له سعر كويس وخدمه كويسه.
السنه دي مين ب 50,000؟
لا انا هقول لك، ده انت هتسمع ارقام كويسه ان شاء الله. احنا عندنا الحج السنه دي عملنا نظام اسمه نظام مفتوح. نظام مفتوح احنا تركنا للشركات انها تسوق برامج الحج بشكل اللي عاوزها، ولكن التسويق احد اهم عيوبه ان التسويق ده بيولد عدد كبير من الحجاج. انا مش متاح عندي عدد تاشيرات بنفس العدد اللي موجود بالطلب، فبالتالي هتجرى قرعه على الاسماء عشان يختار منهم من اللي هيطلع حج. لو انت بتقول لي طب تنصح ايه بالنسبه للمواطن البسيط اللي هو عاوز يحج، اول حاجه ان يتوجه لجهه عندها ترخيص ومصرح لها انها تنظم هذا الحج. السنه دي احنا بدايه عملنا قلنا للشركات اللي رغبت تنظيم الحج انها تقدم طلب في وزاره السياحه وتاخد موافقه وانها عندها صلاحيه كامله انها تنظم، واصبح عدد من الشركات معينه بمسؤوله 1849 شركه هم اللي صالحين ينفذوا حج السنه دي، واسمائهم معلنه في المواقع الرسميه واعلنت بشكل رسمي. انا بطلب من الحج ان يتوجه لاحد الشركات هذه ما يروحش، انه برضو حته الوسطاء اللي موجوده.
انا كنت لسه جاي لك على النصابين اللي بينصبوا على الناس الفقراء والبسطاء ويستغلوا يعني اميه هؤلاء ويوقعوا في شباك هؤلاء النصابين.
هو بعض الحجاج بيضطر يروح لبعض الوسطاء وده بيضرهم
بشكل عشان الفطره. هو راجل غلبان، هو راجل
معلش هو غلبان وهو محتاج توعيه بشكل عام. كان عشان احنا عملنا حاجه اسمها حمله اعرف حقك او حاجه زي كده بالنسبه للحج، انه تواصله مع الشركه هيعرف ايه البرنامج اللي ياخده، التكلفه اللي هيدفعها.
حمله اسمها حقك، يعرف حقك
على اساس انه هو يتواصل مع الشركه مباشره
بدون وسيط،
بدون وسيط،
بدون سمسار،
بدون وسيط، خلينا نسميه وسيط لغايه ما يبقى التعريف التام. في الحاله دي هيوصل له حقوقه بالكامل، سواء فرصته هياخدها صحيحه، سعر الرحله ياخده صحيح، البرنامج والخدمه هتبقى واضحه بالنسبه له، انما الوسيط دايما كان بيبقى عائق ما بيننا وبينه. فبالتالي الحاج احيانا كان بيروح هناك بيكتشف اللي هو متقال له من الوسيط حاجه
واللي بيسعى على الارض الواقع
حاجه تانية. واحيانا بيكون فرق سعري، يعني احيانا الشركه ساعه بتاخد رقم معين ونبص له واخد الوسيط واخد سعر تاني. فاول امور الحفاظ على حقوق الحجاج التواصل مع الشركه مباشره، مش من خلال
يروح لمقر الشركه.
يروح مقر الشركه،
يقدر يجيب مقر الشركه من على موقع وزاره السياحه. او
بالنسبه للشركات عندنا موجوده شركات في جميع انحاء مصر، حتى في المدن التابعه لبعض المحافظات الاقاليم،
يعني اسوان،
كل مكان فيه شركات. إيه سواج، كل مكان فيه شركه، فيه فروع للشركات موجوده وبتتعامل معامله مباشره وصريحه. فهي دي اول حقوق الحج والحفاظ عليها، انه يتصل بشركه مباشره. هيختار، احنا عاملين الحج السنه دي السياحي لثلاث اربع مساعدات، زي ما قلت لك الحج الاقتصادي اللي هو البري، وده سعره حد اقصى بتاعه 20,000 جنيه شامل كل حاجه.
ماشي، اقامه
كل حاجه، طلعت وقامه وكل حاجه لغايه ما يروح ويرجع،
تاشيره كله
او كل حاجه.
التاشيره واحده 13,000؟
لا مفيش الكلام ده، بعد النظام اللي اتعمل جديد مفيش حاجه اسمها تمن تاشيره، في حاجه اسمها تمن برنامج. اتعملت نظام مفتوح، التاشيره ما بقتش قيمه. احنا قصدنا ده النظام اللي احنا عملناه، قصدنا ان احنا نلغي تداول التاشيره لانها في حاله ندره في التاشيره، فحررنا الحته دي بان احنا عملنا نظام مفتوح مفيش تمن تاشيره. والدليل ان بقول لك برنامج ب 20,000 جنيه من سنتين، البرنامج ده كان 28,000 جنيه، مع ارتفاع الاسعار كان المفروض يعدي ال 30. انا بقول لك بقى ب 20، معناه ان مفيش تكلفه تاشيره. في برنامج الاقتصادي الاول اللي هو طيران، وده برنامج 28,000 بدون تمن تذكره، ورفعنا التذكره بعيد على اساس ان التذاكر من ثابته سعريا، كل شركه لها سعر معين وتاريخ، كل تاريخ
ودرجه
سفر. ودرجه وتاريخ سفر، فقلنا نفصل الحته دي وناخد الحاجه الموحده بين الشركات عشان تبقى شو منافسه واحده، فحطينا حد اقصى لهذا برنامج 28,000 جنيه. البرنامج الثاني اللي هو الاعلى منه شويه حد اقصى 34، البرنامج الاول حد اقصى بتاعه 42,000 جنيه. ده الاربع برامج المصرح بيهم
44,000 جنيه؟
42,000 جنيه.
42,000.
انت بقى حضرتك ليك خدمات خاصه وطلبت خدمات خاصه كيفما تشاء،
برايفت بقى
انت حر. من 50 60 70 80 كيف، عاوز اوضه لوحدك، عاوز خيمه لوحدك، هتوفر بس الثمن عليها حسابك، عاوز تسافر في رحله خاصه على حسابك، ودول بينسلوا ندره مش عدد مفتوح. انما فيما عدا ذلك احنا عندنا سقف سعري في حدود مواصفات معينه محدده من قبل الغرفه وزاره السياحه لابد الالتزام بيها، يعني ما ينفعش حتى واحد يقدم السعر ويقل في مواصفات، المواصفات دي انت ملتزم بيها في حدود السعر ده. فبالتالي الحج السياحي السنه دي يعتبر فيه انخفاض في الاسعار بالرغم من ارتفاع الاسعار بشكل عام من خلال الخدمات اللي بتقدم في السعوديه بسبب النظام الجديد اللي احنا عملناه.
بتواجهوا الارتفاع ده ازاي؟
ما هو انا قلت لحضرتك هو احنا ما الارتفاع احنا بقول لك ان عملنا نظام مفتوح فمفيش تكلفه
بتلزموا الاخرين بيه.
ملتزمين خلاص، كله بيبقى في ضوابط وفي قواعد وفي مساق شرف احنا عاملينه بالغرفه بنلتزم بيه، في الالتزام بالخدمه، التزام بالسعر، التزام بكل ما هو مكتوب في البرامج يقدم للحج. اللي ما بيلتزمش بيعاقب تبقى للقرار تبقى لنظام معين. احنا عاملين نظام جزاءات من سواء من خلال وزارة او من خلال ميثاق شرف داخل الغرفة من خلال الزملاء. فالامور يعني ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله مش هتربط. انا بس عاوز اوضح نقطه معانا ان السنه دي الحج المصري الحج السياحي هيبقى فيه نظام قرعه وده نظام جديد علينا ما اول مره نعمله يعني
مع السياحي بالذات.
السياحي احنا كل سنه كنا بناخد 30,000 على قد 30,000 الموجود عشان اعمل منافسه بين الشركات بعضها عشان ادي فرصه للحج انه يختار. خليت العدد مطلق انها سواء زي ما انت عاوز وهنيجي نجمع الاعداد في تاريخ معين كلها من خلال نظام الكتروني سيستم معمول على في خلال وزاره السياحه المصريه
من خلالها.
لا من خلالها العدد بعد ما يجتمع لو وصل مثلا 40,000 او 50,000 او 60 ايا كان الرقم فهتضطر تجري قرعه علشان تاخد 30,000 من وسط ال 50,000. ده على كل المستويات الحج اللي هو اي رقم
او صور
صور حج البري. ففي عداله وشفافيه في هذا الامر فلازم كل الحجاج يبقوا عارفين ان عندهم فرق ان الحج مش مؤكد من الا من خلال القرعه اللي هتجرى في تاريخ معين اعتبارا من 15 رمضان اخر ميعاد لتسجيل اي حج يرغب في الحج السياحي 15 رمضان. بعد كده مش هيبقى في فرصه لحد يحج من خلال شركات السياحه الا في هذا التاريخ. اذا كان تقدم وسجل نفسه واختار البرنامج ودفع مقدم الحجز قبل 15 رمضان. بعد 15 رمضان بيقفل الحج بالكامل وبتجرى قرعه على الاسماء الموجوده وبتطلع الاسماء وهم دول اللي بيكملوا ال 30,000 اللي بيكملوا حج مع شركات السياحه والباقي بترد له مقدماته ويبقى عنده فرصه في السنه الجايه ان شاء الله.
طيب في ملفات اخرى احنا يعني كده اظن احنا غطينا ملف الحج والعمره بشكل كافي وبشكل يعني يحقق وفره في معلومات للحاج. في ملفات اخرى بقى داخل مصر يعني مش زي ملف السياحه الدينيه في مصر. احنا عندنا اماكن مقدسه كثيره عندنا الوادي المقدس في سيناء عندنا جبل الطور عندنا اشياء كثيره. ملف السياحه الدينيه من غرفة شركات السياحة ايه وضعه؟
يعني خلينا اكلمك بالنفس السياحة الاول دينية بشكل كمان. عندنا في مزارات دينية كتيرة جدا في مصر. أيوه. يمكن هقول لك اللي مهتم بمتابعة هذا الامر يمكن الاجانب اكتر من المصريين. يمكن لان هنا النشر والكتابة والحوار في هذا الموضوع قليل جدا. ويمكن لطبيعتنا احنا كمصريين يعني ما بفكر في السياحة بالنسبة لنا السياحة ما هيش مصر خارج مصر. ده منطق غريب شوية. لكن بالعكس احنا عندنا اماكن زيارات اماكن اهل البيت بشكل عامل بشكل كامل او مسار العائله المقدسه ده يعتبر ده
مهم جدا
من الحاجات اللي يعني الناس بتطلبها. لو الناس عندها ثقافه في هذا الموضوع ومعرفه اعتقد هيكون في طلب عليها. المفروض توعيه لان دي سياحه داخليه مهمه جدا لانها هي انا بعتبرها نقول ايه هي اللي ممكن تنقذ السياحه في حاله الازمات. السياحه الداخليه هي الحاجه الوحيده المضمونه.
امان
امان هي الامان بالنسبه لو احنا قدرنا نحقق حجم سياحه داخليه يغطي حتى نسبه اشغال معانا انا مطمئن ان لو حصل لا قدر الله في اي مشكله
قدرنا.
ما هو دي بقى بثقافه طوعيه وفي نفس الوقت بنراعي
لا مش ثقافه طوعيه وانت عندكم يعني جزء من المشكله يعني انت ما تطلبش ان انا اروح اعمل نايل كروز من الاقصر لاسوان وادفع لي مثلا 10,000 جنيه يعني.
مظبوط كلامك صحيح.
انت وبتعاملني كان انا ايه بقى يعني معامله كانك كانك انت والاجنبي او السائح اللي هو دخله كبير بتعامل واحد.
هو للاسف نتيجه ان المصريين برضو اجازاتهم محدوده في اسبوع او اسبوعين على مدار السنه كل عاوز يطلع نفس التاريخ فالاسعار بتبقى مرتفعه جدا يعني
مفيش المصريين عندهم اجازات
لا هديك مثال تعالى اجازه نص سنه اسبوعين على مستوى مصر كلها كل عاوز يطلع في الاسبوع كل مصر عاوز يطلع تقضي في الاماكن السياحيه. طب ليه ما تكونش اللي فيه في تتابع او في منطقه معينه الاسبوع ده وفي منطقه معينه الاسبوع اللي بعديه بحيث ان مده الاسبوعين دي تبقى خدت مثلا شهر او شهر ونص. اعتقد هتحقق توسع في الخدمه نفسها وهتدي فرصه في الاسعار. دي مهمه قوي ان لو الاجازات تتعمل بشكل معين اعتقد هيوفر فرصه ان تكون سعرها اقل من كده. الحاجه الثانيه انا اعرف ان الاسعار اللي هي معلنه من خلال الفنادق والاماكن السياحيه فيها تخفيض 50% بالنسبه للمصري ما بتبقاش بسعر الاجنبي. ولكن المشكله الحقيقه
الكلام ده لو يطبق وانا بقول لك انت مش هيدو غرفه
لا هو يطبق بس المشكله على سعر الركريت او السعر اللي هو المعلن مش سعر المجموعات مع حضرتك
سعر الفرد
سعر المجموعات. لكن انا باكد لك ان وانت هتجي هتليك متابع الموضوع بشكل كامل ان الرحلات اللي بتتنظم من خلال مجموعات مصريين اعتقد اسعارها بتبقى منخفضه لو انت بصيت عليها كويس لانها المجموعات لها اسعار خاصه سواء المصريين او اجانب. فالمصريين مش بشكل كامل بياخدوا فرصه المجموعات دي عشان كده تلاقي الاسعار فيها فروق عاليه قوي.
لكن السياحه الداخليه دي هيبقى فيها فيه اهتمام بيها الفتره الجايه، خاصه ان احنا عندنا السياحه الداخليه ده ملف مهم جدا وخطير، عندنا شواطئ كثيره جدا، عندنا اماكن كثيره جدا فيها سياحه داخليه. يعني الناس دلوقتي يعني مثلا منطقه جمصه او منطقه بلطيم او راس البر، هذه الاماكن
كل هذه الاماكن لا تستخدم في السنه الا شهرين على مدار السنه، بالرغم ان برغم ان فيها كميه انشاءات ضخمه جدا بالمليارات، ولكن لا تستخدم الا خلال شهرين.
ده جمصه دي ده عملوا فيها بنايات غير عاديه،
جمصه والساحل الشمالي بشكل كامل.
لا الساحل الشمالي ده استثني يعني،
ليه موجود مش هننساه.
لا ما هو دي 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 السياحه السوبر يعني في مصر
معاك، بس هي بتستخدم في السنه دي هم شهرين.
لا الساحل الشمالي مش شهرين، الساحل الشمالي النهارده انتقل عدى مساله الشهرين في ايه، انشاء دلوقتي انشاء بقى فيه دلوقتي وحدات دائمه مش وحدات ترانزيت او مش وحدات غرف، يعني بقى فيه تملك للوحدات، فاصبح ان انت موجود على مدار العام مثلا
حتى المتملك.
لا وغير كده كمان في انشاء جامعات هيتم في الساحل الشمالي.
يمكن اللي جاي الخطه انا شايف يعني في تطوير الخطه اللي جايه مش تطوير، لكن انا بتكلم عن اللي فات.
وانت ده شفت خط الساحل ده بقى موت،
هو موت في شهر 7 و8
احنا طول البنايات يعني سيبك من وجود الناس، حتى البناء
بقى ضخم
او حركه العمران كميه انشاءات كثيفه جدا،
كميه انشاءات عاليه جدا.
ده مش عاليه، ده في عمق العالمين في صحراء العالمين ب 2 كيلو. انت بتتكلم ان انت يعني تشتري حاجه جوه صحراء 2 كيلو.
هي احد الحاجات الهامه جدا ان احنا الساحه الداخليه تاخد فرصتها كامله،
لانها الداخليه دي ده اسعارها بملايين. يعني في الساحل الشمالي حضرتك بتتكلم عليه اقل وحده لا تقل عن مليون ومليون ونص.
مظبوط
حبيبي، كان في ايه يعني؟
في حاجات كده وفي حاجات اقل من كده برضه.
مفيش اقل من كده يعني، مفيش. وبعدين ده انت بتعلي اكتر من كده بقى في 10 مليون و15 مليون ارقام فلكيه، فبناء على ذلك الاسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا.
حضرتك بتتكلم على حاجات مميزه بذاتها مش دي المطلقه عشان نتكلم.
طبعا انا متفق معاك طبعا، مش دي اللي مش دي المساعدفة.
مش دي المساعدفة. انا من كده كان في على مدار السهل، انا اعتقد ان في ناس كتير جدا عندها مصايف موجوده بتاعتها تمتلكها، يمكن لو انت شفتها هتلاقي افضل من المكان اللي بتقيم فيه في القاهره. كوحده عقار وما تعرفش ليه. يعني ممكن يكون عنده مصيف بتاعه اللي بيقيم بيه في الساحل افضل كمساحه وكيف من المكان اللي بيقيم فيه على مدار طول السنه. لكن هي انا بقول لو
احنا بتاعت المنظره
ها؟
بتاعت المنظره.
لا مش المنظره، هي غريبه شويه فعلا. صحيح غريبه فعلا جدا.
لا اصل ملف السياحه الداخليه ملف مهم جدا، حضراتكم بتتكلموا فيه بقالكم سنين طويله، سواء كان السياحه الدينيه سواء كان الشاطئيه سواء كان وات ايفر يعني، لكن بقالكم سنين بتتكلموا فيها ومفيش جديد فيها. هو اللي السنه اللي فاتت زي الابلاز زي الابلاز زي الابلاز زي النهارده، هو كل التطوير اللي تم في مساله السياحه الداخليه انشاء عمليه شكلها كويس خلاص. شكرا.
لا هي لو انت اتكلمت على ان الساحل الشمالي جزء من السياحه الداخليه اقول لك لا مش علاقه بالسياحه خالص.
طبعا مش علاقه طبعا، متفق معاك تماما، متفق معاك تماما. لكن السياحه الداخليه في جمصه في
راس البر، ساحل شرم الشيخ، الغردقه، كل الاماكن دي، ان حتى جمصه برضو اهالي بتروح لعنده مكان خاص.
اما الاهالي دي سياحه داخليه فندم.
انا معاك، بس انا بتكلم على ان تنظيميا ان هي سياحه، انا بلاقي فرصتها وانت بتلاقي فرصتك في نفس المكان. لا اللي بيمتلك هو اللي ليه عنده فرصته، ما حدش بيمتلك واحده ويعد تدويلها او تاجيرها الاخر. وده سلبيه كبيره جدا ان انت بتاخد مكان اللي هو نفسك عشان تسالك فيه اسبوعين او ثلاثه وباقي السنه مقفول. دي نقطه سيئه جدا بصراحه.
طيب بيقول لك ان بعد الثوره وبعد حصل ضروب في سوق السياحه في مصر، طبعا ده كله حاسس بهذا الكلام، خاصه بيقول لك ان بعض رجال الاعمال اللي فروا خارج مصر وبعض رجال الاعمال الكوادر الكبيره في السياحه واسماء ضخمه جدا، بل هذه الاسماء شركاتها تحتكر يعني لا تقل حصه في السوق المصري 30 و40%، شركات ضخمه جدا تمتلك اساطيل وفنادق.
خلينا هي هذه الكائنات اللي بتتكلم عليها لا زالت موجوده داخل مصر، حتى اذا كان الافراد مش موجوده، لكن هذه الكائنات شركات بفنادقها باصولها بافرادها بموظفينها لا زالت موجوده داخل مصر، تمتلكها مصر مش حد تاني. صحيح بعض الافراد القائمين على هذا العمل هم الملاك ممكن يكونوا مش موجودين، وده نتخوف نتيجه عدم وجود استقرار والحاجات كتير احنا كلنا واضحه لنا، لكن عاوز اقول لك ان السياحه مش سببها كده او سبب انخفاضها الموضوع ده، لا هي سبب انخفاضها مساله الاستقرار والشارع المصري. اعتقد ان احنا مش موجود عندنا، احنا حتى كمصريين في وقت من الاوقات كنا بنعاني من الموضوع ده. واعتقد ان الفتره الجايه لو في استقرار وفي امن وفي وضوح والصوره بتنقل للعالم بنفس الطريقه اللي كانت بتنقل بها السيئات اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري، اعتقد السياحه هترد لمصر بشكل سريع جدا، مش محتاجه شغل كتير. ان الناس تحس بالاستقرار، الناس تحس انها تيجي في مكان امن. مصر بالنسبه للعالم اصبحت تسويقيا عاليه جدا باعتبار ان الثوره حاجه وصلت مصر للعالم
بشكل كويس.
لا مش هي الثوره انعكسها. خلينا نقول نقول ايه الحاجات اللي هي التوابع والحاجات اللي الملاحقه للثوره
وحاجات فرديه.
آه.
انا عايز اسال سؤال، يعني انتوا الناس قيادات السياحه في مصر، انتوا كغرفه بتمثلوا رجال السياحه في مصر؟
مظبوط
ولا انا غلطان؟
مظبوط.
مفيش مقارنه بيننا وبين الاردن على سبيل المثال في السوق السياحي. مصر قامه كبيره، عندها معالم كثيره متنوعه من سياحه شاطئيه لاثار لسياحه دينيه لاشياء كثيره جدا. النهارده بقى في قناه للتسوق السياحي اردنيه على النايتسات، امر بتاعنا. مفيش قناه لمصر. يعني هل احنا وصلنا لهذه الدرجه من التاخر؟ يعني انت بتتكلم عليه. الحاجه الثانيه النهارده يعني سوريا خلاص، سوريا كانت منافس شديد جدا ليك، اصبح النهارده لبنان، واصبح النهارده تركيا النهارده السياحه الرحله من هنا لهناك 5000
تركيا ده قصه كبيره خالص.
يعني احنا فين من ده؟
احنا خلينا
وبعدين تركيا خد بالك عمرها في السياحه 10 15 سنه يعني.
لا بس خلينا نتكلم علينا، مصر ما هيش بعيده قوي في السياحه زي ما حضرتك متصور.
لا هو لا احنا السنه اللي الواضح بشكل عام بعيده،
هو بالنسبه لامكانياتها بعيده. يعني
طبعا
امكانيات مصر
هيئة تنشيط سياحي بتعمل ايه؟ يعني بص يا فندم، هيئة تنشيط سياحي دي صرفت كام مليون دولار على مدار من 2005 حتى اليوم؟ عشرات بل مئات.
وخلينا
ونطلع بقى ايه قصه حمله ترويجيه في المانيا، حمله ترويجيه مش عارف فين، ايه العائد؟
انا اعتقد برضه، انا عاوز اقول لك ان احنا ايه مع الجديد بتاعنا اعتقد في تغيير في النظام وفي العمل هيبقى مختلف عن اللي قبل كده، ومتوقعين يكون افضل. لكن عاوز اقول لك في الوضع اللي كان موجود احنا كنا مصر بيخشها 14 مليون سائح. صحيح ممكن يكون الرقم ده مش يتناسبش مع حجم
اللي موجود عندك،
اللي موجود في مصر، مع حجم الزيارات، الماكن الزيارات والفرص اللي موجوده للسائح انه يرى سواء ثقافيه او ترفيهيه، ولكن يعتبر مصر مش 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 بعيد يعني، معقوله كويسه جدا. يمكن احنا بنعاني.
وصلنا كام دلوقتي فين؟
احنا تقريبا 40، تقريبا ترتيبنا 40 على مستوى العالم.
ودي حاجه مشرفه؟
بالنسبه لامكانياتنا لا، لسه عندنا فرص احسن من كده.
طبعا بتكلم ازاي يعني؟
لا مستهدف اكتر.
فكره انشاء القناه الفضائيه للترويج على قمر يعني الصناعي
هي دي حته نقط فنيه، نقط فنيه المفروض ان هي مسؤوليه.
اين هيئه تنشيط سياحه من ذلك؟ يعني ده سؤال مهم جدا. انتوا غرفه، انتوا كجهه تمثل رجال السياحه في مصر، يجب عليكم ان تبنوا هذه القضايا.
للاسف احنا كلنا بنشتغل في قنوات فرديه، يعني كل واحد بيسوق لنفسه بالشكل
الفردي. طب حضرتك المجلس اللي بيجمعكم؟
لا المجلس
يعني انا عايز اسال، يعني ما بتشتغلوا بشكل فردي؟ امال المجلس حضراتكم بعيده مائده المجلس الفخمه اللي بتقعدوا عليها كلكم؟
قطاع شركات السياحه جزء من قطاع السياحه وليس كل السياحه. قطاع شركات السياحه يشمل اكثر من 5 غرف.
صح. المخرج بيقترح اقتراح مهم جدا.
اتفضل.
ليه الغرفه نفسها ما تعملش قناه هي تمثل الغرفه وتطرح افكار
والله
الغرفه؟
والله من ضمن الافكار المطلوبه.
يعني دي مش يا فندم ده مصلحتكم ومصلحه البلد.
اكيد اللي انت بتفهمه
يعني ده مصلحه شغلكم. وبعدين كل شركه لو تقسم عليها ثمن القناه دي يعني 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 في الاول والاخر حاجات بسيطه، ولكن
هو انا بقول لحضرتك يمكن انا بقول لك بشكل فردي هتلاقي بعض الاعمال اللي هي تخص بعض الشركات اللي شغاله كويس قوي لها موجوده على مستوى العام بطريقه دعايه معينه، ولكن بشكل جماعي احنا عندنا قصور فيها. وزي ما انت قلت المفروض ان في جهه متخصصه بتمثل شركات قطاع السياحه بالكامل او بتمثل الدوله اللي هي هيئه تنشيط السياحه. اعتقد الناس عندها فكر وعندها المرحله الجايه هنشوف منها تطوير كتير، ومتوقع منها نشوف منها تطوير كتير.
والله فين احنا بنتكلم في التطوير بتاع تنشيط السياحه من 2005 لحد النهارده، احنا 2012 7 سنين.
احنا عاوزين نعترف ان احنا عندنا قصور كلنا. كلنا ما حدش ما عندوش قصور،
حتى المواطن
كل طبعا مجرد صمته ده قصور.
لا خلاص احنا احنا نقول للساده المشاهدين روح يضربوا عند وزاره السياحه.
لا مش
عند غرفه السياحه.
الصمت ليس عكس الصمت ليس عكس الاضراب. الصمت ان انا اقول رايي وافعل رايي ده واشارك بعملي وابدا بنفسي اولا، ان كل واحد في مكانه يعمل دوره.
طيب نيجي لسؤال مهم جدا.
اتفضل.
أين السياحة الإسلامية؟
ما احنا اتكلمنا قلنا مش موجودة في مصر بشكل كامل.
بالظبط كده. أنتوا بقى خطابكم إيه لإيه إنشاء قرى سياحية إسلامية على غرار ما موجود في الخليج كثيرة من هذه القرى؟ يعني أنتوا احنا فين من ده؟ خاصة إن نسبة المتدينين في مصر كثيرة جدا وقطاع هام جدا، ومن حقه إن هو يتنفس يعني أو إن هو
يكون عنده كده. أنت مش هتقدر تعمل حاجة متخصصة تقول مثلا ده يخش ده مش بيخشش، ما ينفعش تعمل دي. لكن داخل الفنادق نفسها في موجود أماكن تقدر تمارس فيها حريتك بالكامل بالشكل اللي ده ناسب ليك.
فندق كرة 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 للسياحة.
أنا الفنادق أو القرى أكيد فيها ده وفي ده. أكيد موجود فيها الأماكن اللي تسمح لده يشتغل يتعايش ويعيش وقته كويس وموجود فيها اللي يتعايش بشكل آخر بالطريقة اللي هو جاي عشانها. لكن مش هنقدر، أنا مش متخيل إن هيبقى في اسمها قرية إسلامية وقرية رسمية، مش متخيل حاجة اسمها زي كده. أنا متخيل إن المكان نفسه مؤهل، أنت بحريتك بتستخدم بالطريقة اللي تناسبك أنت. ده اللي ممكن يكون موجود.
طب مش متخيل إن يكون في قرى أو أماكن سياحية تطبق الشريعة تطبق بشكل يعني يكون
والله فيه ده نموذج كلنا بنفكر فيه وسمعناه
موجود في الخليج يا فندم. أنا بقول حضرتك هذا النموذج موجود
فين في الخليج؟
موجود في قطر موجود. أنت بتتكلم إزاي يا فندم؟ لا قرى 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 فيها سياحة إسلامية ده موجود.
والله هو نموذج بعد نقول الوضع اللي احنا موجودين فيه والأفكار اللي موجودة فيه ممكن يكون في ناس بتطرح أفكار زي
وهيئة المسيحية تطرح أراضي لهذا العلم. طيب ملايين الأمطار التي وزعت على بعض رجال الأعمال
هي
الكبار، ما هو في رجال أعمال يعني نقول نسبة 3.25% مثلا، 3.25 دول هم خدوا 90% من أراضي مصر سياحية، شركات ضخمة وأسماء كبيرة أنت تعلم ذلك في البحر الأحمر أو البحر الأبيض على شواطئ مصر كلها، واكتشف أن هناك فروق أسعار. دور غرفة شركات السياحة إيه ده؟
لا خلينا نقول الغرفة بعيدة عن الموضوع ده، الملف ده خاص مع وزارة السياحة، بس خليني أقول لك على نقطة شهادة حق تقال ومش عارف ليه. اللي الأرض دي كانت بتوزع بنظام بضوابط معينة وبشروط معينة وكان
لابد نوضح للناس بس يعني
لا عشان تاخد أرض، أولا الاستثمارات دي استثمارات كبيرة وضخمة، عشان تقول لي صغار مستثمرين في هذا الاستثمار يبقى أنا ما بضمنش نجاحه بنسبة كبيرة، مش هينجح لأن محتاج رؤوس أموال ومحتاج قدرة معينة عشان يقدر يستثمر في هذا العمل. الموضوع الاستثمار السياحي بالذات إذا ما أمشي بكفاءة معينة وبقوة معينة
قدرة محفظة مالية كبيرة
كبيرة ما ينجحش وما يبقى للاسف متعرضه للفشل. الحاجه الثانيه حته ان الاراضي الناس بتاخد اراضي، فكان فضوء ضابط موضوعه من الدوله بسعر معين، والسعر كان سعر تشجيعي عشان خاطر ياخد ارض فاضيه بدون اي خدمات بدون اي بنيه بيعمل فيها مشروع. فكان طبيعي جدا، مش عايز اقول لك ان بعض الدول زي مثلا هديك مثال بالدول العربيه زي المغرب، النهارده في مستثمرين مصريين راحوا فتحوا مشاريع في المغرب بسبب ان هناك بياخدوا فرص اكتر من اللي بياخدوها في مصر. فده انا ما بقولش
خطر
ها
ده غرز
ده خالص طبعا
ما مستثمر سياحي مصري يروح لدول
يعمل في دول تانية سواء في دول عربيه او غير عربيه.
وخد بالك ان مصر تسويقيا اهم واكبر
بكتير هي دي مساله
من دول عربيه كثيره،
مساله الامان والحريه الاثنين مهم جدا بالنسبه للمستثمر، لابد يكون عنده حريه بشكل معين وان انه يامن على فلوسه بشكل معين ان هو يستثمر ويقدر العائد يكون بالنسبه له كويس وفي نفس الوقت يقدر يعمل تصرف فيه. لو ده موجود اعتقد انه مش هيخرج بره مصر. الفتره الحاليه وحكايه بعض الناس اللي مش موجوده بسبب الوضع السياسي اللي احنا موجودين فيه اعتقد ان هي مرحله وهتنتهي بسرعه، مش خلاص. انا خلال الفتره دي بقى هتلاقي الناس كل بدات تشتغل وكل بدا الاهل نفسه بالشغل.
طيب انا عايز حضرتك تقول لي مستقبل صناعه السياحه في مصر خلال الفتره القادمه، وتقول لي اهم ملامح او خريطه اللي وضعها غرفه شركات السياحه، وشايفه بكره هيتنفذ زي خريطه ازاي ومستقبل مصر.
هو طبعا غرفه السياحه زي ما قلت جزء من منظومه السياحه في هيئه تنشيط السياحه، ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا وهي الاساس في الدعايه بالنسبه للسياحه خارج مصر بشكل جماعي. اما بشكل فردي فالشركات القائمه اللي هي بتشغل سياحه بتعمل الدعايه بشكل المناسب بالنسبه لها اللي هي تسوق. الهدف في الفتره الجايه انها تفتح اسواق جديده، اسواق مش موجوده من الدول اللي هي ما بتنزلش مصر. الهدف التوسعة في بعض الدول اللي فيها كثافه السفر خارج بلدهم ان احنا نجيب عدد كبير جدا. الجزء ده مهم جدا واعتقد ان احنا على جميع المستويات بتدرس ومهتمين بيه، واعتقد ان الفتره الجايه هتشهد تحرك كامل بالنسبه لجميع القطاعات العامله في السياحه انه يبدا يرجع تاني حجم السياحه زي ما كانت. اما فرص الاستثمار فاعتقد ان دي الدوله هتدرس الموضوع وهتشوف الضوابط والنظام اللي ممكن المستثمرين يتاح لهم الفرصه بانه سواء ياخد ارض او ياخد هذه التراخيص الاستثمار بحيث انه برضه يرجع تاني الامور كما كانت عليه بل افضل مما كانت عليه. اعتقد ده لو دعم ان شاء الله الامور هتبقى احسن.
ده سؤال مهم برضه، سؤال توزيع اراضي شركات على شركات السياحه. هل انتم بتشاركوا في وضع منظومه أو بتتواصلوا مع هيئة التنمية السياحية من أجل الاتفاق على آلية معينة لطرح هذه الأراضي؟
بالفعل لا، مش موجود حاجة زي كده، مفيش تواصل بالشكل ده. دي خطة الدولة وبتنفذ وإحنا بنتابع بس من بعيد.
بس انتوا المفروض يعني
هي بس عاوز اقول لك حاجه ان شركات السياحه اللي بنتكلم عليها غرفه شركات السياحه مش هي اللي بتستثمر في مجال الفنادق والاراضي دي كيانات تانية خالص مش هي دي عشان بس الامور تبقى خالص
يعني دي شركات
سياحه اللي هي ترافل ايجنت اما نصح الوكلاء لكن الشركات اللي تمتلك الفنادق وتمتلك الوصول دي شركات كيانات تانية خالص.
مساله صعوبه اصدار تراخيص شركات السياحه
مش صعوبه ولا حاجه هي بالعكس فعلا كانت عدد في السوق اكتر من الطاقه لاستخدام السوق عندنا اكتر من 2200 شركه
2200
شركه
2200
وده رقم ضخم جدا بالنسبه للخدمه وخاصه ان اللي بيشتغل في مجال السياحه الخارجيه او اللي بيجيب سياحه من بره ما بيتعدوش 300 شركه 400 شركه
من 2200
من 2200
يعني عدد قليل
عدد قليل فالعدد كافي جدا يغطي مصر كلها بالنسبه ل 2200 شركه ومعاهم فروع فمش محتاجه اصدار شركات تانية جديده ترخيص شركات تانية جديده لكن محتاجه استخدام هذه الشركات الموجوده
ما بيقول لك في شروط اللي هي مساله ان ما يتولاش شركه سياحه الا رجل كان يعمل
لازم
فيه
لازم اشترط الخبره عشان تعمل شركه سياحه لازم يكون عندك الخبره
زي خبره مساله التبرع للوزاره
هو بالفعل كان هناك مساهمه في خطه التنشيط مبلغ ثابت وكان بيعمل بيه من خلال فتره كل الشركات اللي بتنشا كانت بتساهم في التنشيط بشكل معين على اعتبار ان هو مساهمه في البنيه الاساسيه اللي موجوده على مدار السنين
هيئه تنشيط سياحه
اللي هي رسومها بتروح للصندوق تنشيط سياحه اللي بتقوم عليها
دي حضرتك بس قد ايه بقى
لا هو مفيش رقم حصري بس اللي هي مش
نسمع ان هو بيصل الى مليون جنيه مليون وشويه
لا بالنسبه لكل شركه لا رقم فلوس 60000 دولار
60000 دولار طب هل هناك نيه لتعديل هذه الشروط ولا هذه الشروط ثابته
والله
او هناك
هي هي الموضوع بيدرس بالكامل الفكره اللي هي التنشيط دي كلها بتدرس بالكامل بحيث انها تكون حتى شكلها اكثر قبولا واحتراما وقانونيه غير الوضع اللي احنا موجودين فيه ان احنا ايه المانع ان احنا نساهم في التنشيط بس بشكل قانوني والكل يساهم والكل يستفيد هو ده اللي جاي
طب يعني اللي جاي انا عايز حضرتك تقول لي اهم الملفات اللي انتوا يعني هتفتحوها الفتره الجايه او الحاجات اللي هتنال اهتمام كبير قوي من غرفه شركات السياحه
يعني حضرتك مساله حمله المفروض ان في حمله ترويج او مش ترويج او اعاده تاني للسائح لمصر دي مهمه جدا المفروض ان احنا بنجهز عشان نشارك فيها المفروض ان احنا
دي حمله داخليه ولا خارجيه
خارجيه المفروض ان احنا مساله التدريب وتمرين الشركات على العمل في مجال استجلاب السياحه ده احد النقاط المهمه جدا بالنسبه لنا تدريب الشركات وتمرينها على انها تقدر تجتذب سياحه من بره ده مهم جدا اعتقد ان احنا نؤهل الشركات السياحه بحيث انها تكون قادره على العمل في ظل التضخم الموجود وارتفاع اسعار الخدمه برضو ده من حاجات مهمه جدا المفروض نعملها في الفتره اللي جايه
طيب مساله ان السلوك الغير يعني او التعامل بشكل غير متحضر مع السائح يعني في ناس بتتعامل بشكل وبناء على ذلك بيتم عمليه استغلال السائح و يعني ابتزازه وغيرها من هذه الامور انتوا كشركات بتنظموا العمليه ازاي لانكم بتحافظوا على السائح بتاعكم
لا هو بص خلي بالك ان بالنسبه كشركات اللي بتستقبل السائح وبتجيبه بتبقى مسؤوله عن السائح فبالتالي بيهمها انها تحافظ عليه سواء انه يتقبل رحلته او يبقى راجع كمان راضي كامل عن الرحله تقدمت له فده بالنسبه له شيء مهم جدا بيبقى حريص عليه لكن هي المشكله الحقيقه مش في الشركه اللي بتجيبه او بتستقبله المشكله كلها في الشارع المصري سواء تاكسي سواء بياع في الشارع دي فعلا اللي محتاجه فعلا شغل جدا من مصر من المجتمع المصري ككل مش بس مجرد شركات سياحه
لكن السائح اللي بيجي بدون تعاقد مع الشركه ده وبيتعرض لابتزاز ده يعني
ما هو انت بتقول ما فيش تعاقد مع الشركه بالتالي ما اقدرش اوصل له رساله هي دي محتاجه الشارع انك تجهز الشارع يتعامل مع السائح ده على انه هو خاص بيه على انه هو هيقابله جاي له عائد من هذا من الشخص ده
تمام دي يا فندم مشكله العاملين الاجانب في قطاع السياحه كثيرين جدا يعني ليه دايما بنعتمد على ان الاداره تكون اداره اجنبيه
والله هو قطاع الفنادق بشكل كامل
ارقام فلكيه
ما انا معاك بس
الالماني بياخد له 50000 دولار
هو في ناس عندها الخبره وعندها ما تعطيه لو ده عنده ما يعطيه مقابل هذا العائد اللي هياخده اعتقد ده شيء صح مش غلط ولكن انا بقول ادي الفرصه للمصريين تعالوا تقول ندي الفرصه للمصريين كمان اعتقد في مصريين عندهم كفاءات تاخد نفس الدخل اللي حضرتك بتتكلم عليه سواء بيعملوا داخل مصر او خارج مصر في
طب ليه بيقولوا ان سوق السياحه عندنا سوق السياحه المصري بقى جاذب للسياحه الاقل فئات السياحه
ده حقيقي
السياحه الروسيه
والايطاليه عشان تسويق انا بعتبرها سوق تسويق وسوق تنظيم سائس وسوق داخلي.
في حين ان ان في تركيا السياحه اليابانيه والسياحه الكوريه.
انا بقول لحضرتك سوق تنظيم للسياحه المنافسه ما بين الشركات منافسه غير جيده، ما فيش تنظيم داخلي بينهم بعض، بيحرقوا الاسعار وبيحرقوا بعضهم، زائد ان التسويق بشكل بيكون مش موجود بشكل كامل اللي هو يخلينا نستفيد من الموضوع ده.
استاذ باسل، كلمه اخيره توجهها للعاملين بقطاع السياحه.
المرحله دي مرحله بالنسبه لينا كعاملين بقطاع السياحه اصبحت مرحله عمل جيد، عمل صعب جدا عشان نقدر نرجع نفسنا زي ما كنا عليه. لازم كلنا نبدا نشتغل وكلنا نفعل اماكننا ونفعل كياناتنا بشكل كامل، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله في عمل جاي كويس جدا بالنسبه لمصر. كلنا لو استوعبنا هذا العمل هيزيد وتضاعف، وزي ما كنت دايما اقول ان السياحه المورد الوحيد الذي كل ما تستخدمه يزيد،
يعني
المورد الوحيد لا يزيد كمان مش لا ينضب. يعني السياحه المورد الوحيد اللي كل ما تستخدمه يزيد وكل ما تقل استخدامه كل ما يقل. فدي شيء يعني نتمنى يكون الرساله دي وصلت للكل ونتمنى
ان شاء الله. استاذ باسل السيسي عضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه، شكرا لحضرتك.
شكرا.
واسفين ان احنا يعني قطعنا عليك الويك اند وجبناك في وقت الاجازه بتاعتك. الساده المشاهدين، ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير، والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.